الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. البرلمان الإيراني يدين قمع التظاهرات الطلابية المناهضة للصهيونية في الولايات المتحدة وأوروبا. فلسطيني يدهس مجندة إسرائيلية في جنين بعد عملية طعن استشهادية نفذها سائح تركي بالقدس. السلطات تهاجم الاحتجاجات الطلابية الرافضة للعدوان الإسرائيلي بجامعة كولومبيا في نيويورك. التفاصيل. أدان نواب البرلمان الإيراني في بيان هجوم الشرطة على الطلبة المتظاهرين في أوروبا والولايات المتحدة ضد الكيان الصهيوني، وقال البيان إن غزة اليوم هي ساحة المواجهة بين شعب مظلوم ومنكوب ومقاوم ضد فئة قاسية وغاصبة، وفي هذه المعركة فإن التعاطف مع المظلومين والاحتجاج على الظالمين هو أقل واجب للإنسان. وأضاف البيان أن إعلان التضامن مع فلسطين من قبل الأكاديميين هو حركة نابعة من الطبيعة الإنسانية الساعية للعدالة، وتظهر هذه الحركة أن تشويه الحقائق في وسائل الإعلام الغربية لم يفلح في التستر على المشهد الدموي في غزة. أصيبت مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب بلدة برطع بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار صوب باص على مدخل البلدة بعد تنفيذ العملية، فيما انسحب المنفذ بسلام. كما أصيب شرطي إسرائيلي بعملية طعن نفذها مواطن تركي عند باب الساهرة في القدس المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ ما أسفر عن استشهاده. وفي نابلس حاول سائق سيارة تنفيذ عملية دهس لجنود حرس الحدود في الجيش الصهيوني قبل أن يفتح الجنود نيرانهم تجاه السيارة، لكن المنفذ تمكن من الانسحاب. نشرت كتائب القسام رسالة موجهة للرأي العام في كيان الاحتلال حول أسباب استمرار تعثر صفقة التبادل وبقاء الأسرى الإسرائيليين بغزة. ونشرت القسام صورة لنتنياهو مكتوب تحتها: بسبب المصالح السياسية لنتنياهو ما زال أبناؤكم في الأسر. هذا وتستمر تظاهرات المستوطنين في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس وإقالة نتنياهو الذي يحملونه المسؤولية عن تعثر المفاوضات. فقد خرج مئات المستوطنين مساء أمس في تظاهرة قبالة وزارة الحرب في تل أبيب والقدس للمطالبة بالتوصل لاتفاق مع المقاومة الفلسطينية وللتنديد بتصريحات نتنياهو بشأن عملية رفح. أفاد الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله بأن التلاسن والشتائم والتخوين هي الآن سيد الموقف بين قادة الاحتلال، وكل منهم يتهم الآخر بأنه خائن وأنه يتماهى مع حركة حماس، وأن الطرف الآخر يحاول تدمير الكيان وكل ما تم بناؤه على مدى 76 عاما، كل ذلك بانتظار الرد النهائي حول مقترح صفقة التبادل. نستمع إلى جانب من تصريحاته بهذا الشأن.
الشتائم والتخوين هما سيد الموقف الآن في الكيان الإسرائيلي، كل يعني يرسل رسائل للآخر بأنه خائن وبأنه يعني يتماهى مع العدو، أي يقصدون حركة حماس، وبأن الطرف الآخر يحاول تدمير الكيان الإسرائيلي، وأن الطرف الآخر يحاول تدمير ما تم بناؤه على مدار 76 عاما، كل ذلك حول موضوع الصفقة ورد حركة حماس، وأيضا يعني انتظار الرد النهائي المتوقع في الساعات المقبلة. دعنا نبدأ بالجلسة التي استمرت 17 دقيقة ما بين بن كبير وبنيامين نتنياهو. بن كبير وبنيامين نتنياهو اجتمعوا لمدة 17 دقيقة، وعندما خرج بنيامين نتنياهو من الاجتماع قال بن كبير بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية وعده أنه لن يكون هناك نهاية للحرب، وأن المعركة في رفح ستكون قادمة لا محالة. بنيامين نتنياهو أمام منتدى يسمى منتدى البطولة، وهو منتدى أقامه القتلى أو ذوي القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر. قال حرفيا: لن أقوم بالإفراج عن أسرى إرهابيين بين هلالين، ويقصد أسرى من حركة حماس. وقال أيضا بأن الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على حركة حماس، والقضاء تحديدا على الكتائب الأربع للحركة الموجودة في رفح. مما فهم أن بنيامين نتنياهو لا يريد الذهاب إلى الضفة. لكن مقابل يائير لبيد خرج في تصريح قال أن من لا يريد الذهاب الآن إلى صفقة مع حركة حماس حتى ولو كان الثمن باهظا، فإنه يسعى إلى تدمير الكيان الإسرائيلي. إيزنكوت الجنرال إيزنكوت وهو وزير في حكومة الحرب قال: لم يبقى أمامنا شيء سوى أن نذهب إلى الصفقة وننهي هذه المأساة.
اقتحمت الشرطة في ولاية نيويورك جامعة كولومبيا وأقدمت على فض الاعتصام الطلابي الرافض للعدوان على غزة، وأجلت قوات الأمن المتظاهرين والصحفيين من محيط قاعدة هاميلتون داخل الجامعة بعد أيام من اعتصام تسبب بإحراج إدارة الجامعة وأثر في الرأي العام الأمريكي والغربي. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام محلية أن رئاسة جامعة كولومبيا طلبت من الشرطة البقاء لعدة أيام مشيرة إلى اعتقال عشرات الطلاب. يأتي ذلك بالرغم من سلمية الفعاليات الاحتجاجية للحراك الطلابي وغياب أي أعمال شغب. أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، حيث أكدت أيضا تدمير دبابة ميركافة ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها. بدوره أفاد الإعلام العبري بأنه تم رصد إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع باتجاه المطلة، حيث وقعت أضرار في المباني. كما أعلنت المقاومة استهداف موقع الرادار بمزارع الشبع المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة. وكانت المقاومة اللبنانية قد هاجمت فجر اليوم مبنيين لجنود الاحتلال في مستوطنتي إفيفيم ودفيف، فيما شن الاحتلال اعتداءات جوية ومدفعية على عدد من البلدات في جنوب لبنان. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد عن استهداف السفينة سايكاليتس التي كانت متجهة إلى موانئ الاحتلال بواسطة طائرة مسيرة. وأظهرت المشاهد إطلاق طائرة مسيرة من نوع شهاب على السفينة المستهدفة وتحقيقها إصابة مباشرة. هذا وكانت القوات البحرية اليمنية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عملية مشتركة استهدفت السفينة ذاتها في البحر الأحمر. في الختام تذكير بالعنوان: البرلمان الإيراني يدين قمع التظاهرات الطلابية المناهضة للصهيونية في الولايات المتحدة وأوروبا. فلسطيني يدهس مجندة إسرائيلية في جنين بعد عملية طعن استشهادية نفذها سائح تركي بالقدس. السلطات تهاجم الاحتجاجات الطلابية الرافضة للعدوان الإسرائيلي بجامعة كولومبيا في نيويورك. من الإذاعة العربية بطهران قدمت لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أدب المقاومة.
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة.
من أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الباحث والكاتب الشيخ رياض الأسدي، فأهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم.
سمحت الشيخ، لكم مطالعات وأبحاث وتحقيقات حول الأدب الفلسطيني وأدب المقاومة، وبودنا في هذا اللقاء أن نركز حول محور يعني له من الأهمية بمكان، وهو أثر الاحتلال على اتجاهات أدب المقاومة. كما تعلمون الاحتلال الآن جاوز النصف قرن، ولا شك أن هذه المدة وأساسا وجود الاحتلال لابد له من أثر على تيارات واتجاهات الأدب الفلسطيني بشكل عام والأدب المقاوم بشكل خاص. فهل يمكن أن نتباحث ونتناقش حول هذه الأثار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لابد من الإقرار أن هنالك فترة طويلة عاش فيها الأدب الفلسطيني حالة الاستعمار ومقابلة الاستعمار ومواجهة الاستعمار، ولا بد أن نقول أن هذه حالة المواجهة والمقابلة تركت آثار إيجابية. وقطعا لا بد أن نقر بأن هنالك كما عبر البعض، وقال أنا التعبير ليست من عندي، لكن أجد في بعض الدراسات وأجد في بعض التقييمات للأدب الفلسطيني أو لبعض الأدباء الفلسطينيين هنالك وضع خط تحت حالة يعبرون عنها بحالة سلبية. يمكن أن يقال أنه الأدب الفلسطيني مر بها عند البعض ممن هو يعتبر من رياديي الأدب الفلسطيني.
نعم، نناقش هذا الأثر المسمى بالسلبي، يعني الذي يقول بهذا الأمر، من أين تأتي السلبية كأثر تركه الاحتلال على الأدب الفلسطيني؟ هل حدث مثلا تراجع في أدب المقاومة، أو هل حدث مثلا تغير في أسلوب المقاومة على صعيد الأدب، أو ماذا؟
يعني لو أردنا أن هكذا نتتبع بعض المقالات والدراسات التي تناولت الأدب الفلسطيني، نجد هنالك مؤشر يوضع على مثلا الشاعر محمود درويش.
نعم،
قطعا هنالك في موقف هذا الشاعر مثلا الدعوة إلى السلام، ولا بد أن نفكر بالسلام هكذا، حتى في بعض تعبيراته لا بد أن نصل بالفهم الإسرائيلي إلى مستوى أن يعي الحق الفلسطيني هكذا. نعم، في تفسيره في إحدى الندوات التي نوقش فيها الشاعر في بيروت كان هذا نظره، ولا بد لكي نفكر بالسلام أن نفكر بالآخرين للمقصود به العدو الإسرائيلي. هذا التعبير وهذا الرأي وهذا النظر عبر به البعض بأنه يمثل حالة ضعف عند أو عند هذا الأديب الفلسطيني، لعله ممن تناول محمود درويش وغيره من رواد الأدب الفلسطيني كاتبة تعرف باسم غادة فؤاد السمان.
نعم، وهي غير غادة السمان.
نعم، غير غابلي هو. نعم، الملاحظة أيضا ثبتوها في كتابها أو في جملة من مقالاتها، عبرت عنها إسرائيليات بأقلام عربية.
نعم،
ثبتت هذا المطلب على أنه هنالك هذا اللي عبرت عنه بأنه آثار سلبية نجدها في الأدب الفلسطيني. واحدة من تعليلات هذه الآثار السلبية الوجود الاستعماري الطويل للوجود اليهودي الإسرائيلي في فلسطين.
نعم، في الواقع قرأنا مقتطفات من هذا الكتاب.
نعم،
ويعني من حقنا أن نخضعه أيضا للمناقشة. هل يمكن أن يقال بأن رأيا من هذا القبيل لمحمود درويش يمثل مثلا تراجعا في فكره الأدبي أو في فكره السياسي أو لا. هذا موضوع طبعا على جانبنا الأهمية، سوف نحاول أن نقف عنده بعد هذا الفاصل.
الله أكبر، قام الشهيد انصرفت، قام الشهيد انصرفت، جيل النصر ثورا انفجر. الله أكبر، الله أكبر.
نعم سمعت الشيخ، هذا الكتاب تناول من الرموز الشاعر محمود درويش والشاعرة المعروفة فدوى طقان، وأيضا الروائية الفلسطينية أحلام مستغنمي.
نعم.
ويعني كما ذكرنا قبل الفاصل اطلعنا على مقتطفات من الكتاب وليس الكتاب كاملا. مثلا هذه الجملة التي نسج النقاد حولها فكرتهم التي قالها مثلا محمود درويش من أن العدو لابد أن يصل إلى مستوى الفهم والإدراك لمستوى الفكر الفلسطيني أو لمستوى الواقع الفلسطيني، هل من سلبية في هذه الجملة مثلا في رأيكم؟ يعني ألا أليس من حقنا أن يعرفنا العدو حق المعرفة؟
أنا أرجع المسألة إلى أن هنالك قطعا اختلاف لا يزال يعني في الوطن العربي في العالم الإسلامي في مسألة السلام مع إسرائيل، وأنه التقارب والاتفاق مع العدو الإسرائيلي. واقعا هنالك أنا حتى أجد في بعض العبارات لعله أنه أن يتفق مع العدو الإسرائيلي نفس العبارة فيها لعله تناقض، أن يتفق مع العدو هذا لعله فيه لون من التناقض. نعم. لكن هذه المسألة أنه الاتفاق مع العدو قطعا هنالك آراء مختلفة فيها. نعم. البعض يعتبر أن الاتفاق المهادنة مع العدو الصهيوني مع العدو الإسرائيلي هذا كفر مثلا بالتراث العربي بالتراث الإسلامي بمقومات الفرد العربي اللي عاش حالة مواجهة ومجاهدة مع العدو الإسرائيلي. هذا نظر موجود، نحن نستطيع أن نرده ونرفضه. نعم. ولعله كثير من الحكام العرب يميلون إلى هذا الرأي، وكثير من المثقفين حتى أنه مال إلى هذا الرأي.
نعم. فيما يخص محمود درويش ربما ينظر للأمر على أنه واقع مرئي منظور الآن، فأنتم تعلمون بأن هناك حوارا بين السلطة الفلسطينية.
نعم.
والعدو الصهيوني.
نعم.
ربما محمود درويش ينظر إليه من هذه الزاوية، يعني على أساس أن هناك بالفعل حوار موجود وهو يتعامل مع هذا الحوار كواقع ملموس يعني.
لكنه هذه المسألة التي هو يؤكد عليها لعله في ندوة كاملة.
نعم.
محمود درويش يؤكد على هذه المسألة بأنه لابد هكذا أن نرقى بالمحاورة مع العدو إلى أن يصل إلى مستوى أن يفهم الحق الفلسطيني.
نعم.
يعني أنا قد يكون مسألة السلام والاتفاق وتلك الأمور التي نخبر عنها لا أريد أن أدخل في طياتها وتفصيلها، لكن نفس هذا العنوان نفس هذا المعنى لعله هل يمكن أن نجد هنالك ما يمثل في الواقع من تعاملات مثلا إسرائيلية ويهودية، أصلا نفس المجتمع الإسرائيلي. يعني مثلا عندما المجتمع الإسرائيلي ينتخب شارون على غيره.
نعم.
لكي يضعه في مقدمة الحكم الإسرائيلي أو يمثل الحكومة الإسرائيلية عندما تريد أن تتداول وتناقش العرب في مسألة السلام. نفس هذا الاختيار أنا أجد فيه مؤشر على هذا الانتخاب، فيه مؤشر هل أن المجتمع الإسرائيلي يريد هذا المعنى أم يريد أن يفرض شيء هو يريده. هذه المسألة.
نعم. لو
بل يجدها من خلال هذه الملاحظات أنه نفس هذا المعنى، هل هنالك في الواقع الإسرائيلي التعامل الإسرائيلي الخطاب الإسرائيلي اللي ممكن نجده من الرأي العام الإسرائيلي ما فيه إشارة إلى هذا المعنى؟
نعم. يعني نحن قرأنا مثلا للروائية والقصة أحلام مستغني وهي تعيش في الداخل طبعا. بعض الأعمال التي تخلق حوارا بين الفلسطيني والإسرائيلي في الأرض المحتلة، يعني ألا يمكن أن نعتبر هذا مسايرة للواقع الموجود؟ يعني حقيقة هل يمكن للفلسطيني أن يتجاهل الإسرائيلي الموجود على أرضه؟ وهل يمكن أيضا للإسرائيلي أن يتجاهل الفلسطيني الموجود على أرض فلسطين كصاحب حق أساسي في ظل هذا الواقع الموجود؟ يعني هناك بالفعل يعني ككيان سياسي موجود، كيان سياسي صهيوني موجود، وفارض نفسه الآن محتل، نعم، والفترة أيضا طويلة. هل بنظركم هذه الفترة وطول هذه الفترة ومثلا الأطروحات السياسية التي تأتي من هنا وهناك كان لها تأثير على اتخاذ أدب المقاومة اتجاها آخر، اتجاها مسالما مثلا أو اتجاها مصالحا؟
يعني أنا أجد أن هنالك تجاوز لعدة من المراحل بلغ بها الآن الخطاب الإسرائيلي، والذي أجد وجد له قبولا عند المخاطب العربي. يعني أنه أولا أن تقبل بوجود محتل وتقبل بكيان سياسي، ثم بعد ذلك لابد أن تحاول أن تجد رابطة اسمها السلام والعلاقة مع هذا العدو، ثم بعد ذلك لكي نرتقي أو ترتقي هذه الحالة أن لابد أن تفكر بتعايش سلمي،
نعم،
ضمن وطن واحد، ضمن كيان دولة واحدة، لابد أن تباشره مع هذا العدو. لذا هنالك واقعا تطور في التطور بالنسبة للخطاب الإسرائيلي وليس التطور في الخطاب الفلسطيني. الخطاب الفلسطيني قبل بهذا الخطاب الصهيوني أو الإسرائيلي،
يعني
وتجاوب معه.
لا نستطيع أن نعمم، طبعا لا نستطيع أن نعمم، هناك بعض الحالات التي خضعت لذلك، ولكننا يمكن أن نعتبر بأن هذه الحالات لا تمثل أدب المقاومة.
يعني لا،
أنا لا شك أن هناك شريحة واسعة من الأدباء والكتاب والشعراء الفلسطينيين ما زالوا يقاومون بكل شراسة، يقاومون الاحتلال في أعمالهم الأدبية.
نفس هذا الرأي النقدي الذي يقول بأن هنالك مثلا إسرائيليات بأقلام عربية، أو في عبارة أخرى على أنه شعر أدونيس ونزار قباني في بعض قصائده يمثل فكرة استشراقية تعرف الشرق بأنه مثلا دائرة مظلمة ودائرة متخلفة وما شابه ذلك. إذن هو نفس هذا النقد والتقييم الذي يرفض هذا اللون من الخطاب،
نعم،
لا يعني أن أدب المقاومة عموما قد دخل في هذه المرحلة. نعم، البعض باعتبار مثلا قد يكون مسايرا للسلطة، اتفاق مع السلطة، اتفاق وقبول بفكرة السلام، فإنما جعل خطابه بهذا اللون من التعبير، ولكن قطعا لا يعني أن أدب المقاومة قد دخل تماما كله في هذه المرحلة.
لا شك طبعا سمح الشيخ أن السلطة السياسية عادة ما تجتذب لها بعض الأقلام، سواء على نطاق الأدب أو على نطاق السياسة أو الفكر والثقافة، وهذا يعني شيء طبيعي وأمر متوقع. ولكن يعني إذا نظرنا إلى أدب المقاومة كشريحة عامة أو كأطروحة واسعة ولها جذور متعمقة، سوف نجد أنها ما زالت يعني لها بريق وازدهار وزهو على نطاق الأدب،
وهو هذا من واحدة من نتائج أنه الفترة الطويلة، يعني
نعم،
عدم وصول إلى نتائج إيجابية في مقابلة العدو بالدرجة اللي يطرد مثلا من الملاد أدى إلى وجود أو ولادة هكذا حالات عبر عنها مثلا لهذا التعبير.
نعم، شكرا لكم. نشكر ضيفنا الباحث والكاتب سماحة الشيخ رياض الأسدي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. حتى لقاء آخر، نحييكم والسلام عليكم.
تابعنا معا
من أدب المقاومة
حروف من عبير
وكلمات من لهيب
من أدب المقاومة.
تاريخها زهور عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة، فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الرحمن الرحيم عليكم إخوتنا المستمعين، وأهلا بكم في لقاء اليوم مع شعر الحكمة، نرتحل فيه بقلوبنا إلى الكعبة الحرام التي جعل الله حبها حبا له تبارك وتعالى، فهي سيدة بيوته المباركة. نرتحل بقلوبنا مع أخينا الأديب النجفي عادل جواد الفرج، وهو يقول حفظه الله في رحلة شعرية عرفانية إلى بيت الله الأعظم.